وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اعتذر على التأخير، رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مناهج الاستنباط عند الفقهاء، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه وأن يفتح لنا ولكم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على ذلك. هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، وكما قلنا أن هذه مباحث لغوية أصولية، وهي مادة الاجتهاد عند الفقيه، وكما قلنا لا يمكن أن تجد فقيها متقنا عاريا عن الأصول، لا بد أن يكون محصلا لذلك. المادة المسألة التي وقفنا عندها مسألة العطف والاقتران، وهذه فيها مباحث عن مقتضى العطف، عن وهل مطلق العطف هل يستلزم الترتيب أم لا، يعني هل الواو تعمل مع عمل ثم أم لا. أولا، مقتضى العطف عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم المذكور لهما، وقد يكون منه وقد لا يكون منه، وهذه المغايرة كما قال علماء الأصول أنها على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون المعطوفين، يعني أن يكون متباينين، ليس أحدهما والآخر ولا جزءه ولا هناك ملازمة، وهذه أعلى مراتب العطف، أعلى مراتب العطف. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلم. قال وجبريل وميكال، فهنا عطف جبريل على ميكال، وهذا ليس أحدهما والآخر وجزءه ولا ملازم له. جبريل غير ميكائيل، ميكائيل وظيفته موكل بالقطر، وجبريل هو سيد الملائكة موكل بالوحي. وأما المرتبة الثانية وهي أن يكون بينهما تلازم، أن يكون بينهما تلازم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح من الإيمان جزء منه، أو هو لازمه، لا يكون الإيمان إلا ويستلزم العمل الصالح. رضي الله عنك حبيبي إبراهيم، حفظك رب، جزاكم الله خير. كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شوف التلازم هنا، لبس الحق بالباطل أخفى من الحق بقدر ما أظهر من الباطل، ومن كتم الحق أقام وضعه باطلا، فلبس الحق بالباطل، فهناك تلازم عظيم، هناك تلازم عظيم، من أخفى الحق أظهر بقدره من الباطل، ومن كتب الحق لابد لزاما أن يضع موضعه الباطل، كالسنة والبدعة. كأن نقول ما ظهرت سنة إلا ما ظهرت بدعة إلا هدمت سنة، ما ظهرت سنة إلا بدعة إلا هدمت سنة. وهذا التلازم. المرتبة الثالثة في المغايرة عطف بعض الشيء عليه، يعني كعطف الخاص على العام، قاعد في الخاص على العام. يقول الله جل في علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هنا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الراجح من أقوال أهل العلم، والصلاة الوسطى من الصلوات، يبقى هذا اسمه عطف خاص على عام. العلماء يقولون دائما إذا ذكر الخاص بعد العام يكون للتأكيد، عاطف الخاص بعد العام يكون للتأكيد. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، فناظروا ماذا تفعلون. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا. فهنا ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد، تأكيد المذكور. اللهم أمين. المرتبة الرابعة في مقتضى العطف هي عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كان تقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بمنزل عليك ومنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهنا عطف إقامة الصلاة والرزق على الغيب على الإيمان بالغيب، وعطف أيضا إيتاء الزكاة على إقامة الصلاة، فهو عطف الشيء على شيء. نعم رحمة الله عليه. رضي الله عنك حسين حسن، كيف أخبارك؟ الله يرحمه. فكعطف الشيء على شيء مع اختلاف الصفتين، وهو في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب قال ويقيمون الصلاة، وهذا شيء غير الزكاة، قال ومما رزقناهم ينفقون. هذه مقتضى العطف، وهو الاشتراك في الحكم مطلق. مقتضى العطف هو الاشتراك مطلق، الاشتراك في الحكم مطلق، الاشتراك في الحكم. وكما قلنا العطف قد يكون للمغايرة، وله مراتب في المغايرة، أن لا علاقة أصلا في بينهما بين المعطوفين أن يكون متباينين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رامي، كيف أنت وكيف أهل الجزائر، حفظك ربي. وقول تعالى كقوله جل في علا وجبريل وميكال، وقد يكون التلازم بينهما كقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طيب المبحث الثاني في هذا الباب هو الواو، هل الواو تدل على الترتيب أم لا؟ هذه مبحث أصولي مهم حقيقة، لا سيما أن الشافعي قال بأنها يعني هل هي تدل على الترتيب تعمل عمل؟ تعمل عمل ثم أم لا؟ هذه المسألة كما قلت يعني فيها اختلاف أصولي بين العلماء، هل واو تدل على الترتيب أم لا تدل على الترتيب؟ كثير من جماهير أهل العلم يرون أن الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب ولا الجمع المطلق، بل هي المطلق الجمع، والمراد أي جمع إن كان فتدخل حينئذ الصورة السابقة. عندنا في هذا الباب أحاديث قد استدل بها من قال بأن الواو لا تدل على الترتيب، وعندنا أيضا من يحتج ببعض أحاديث التي تدل على أن الواو ترتيبية. وحقيقة الأمر حجة اللغة الإمام الشافعي قال بأنها تدل على الترتيب، تدل على الترتيب. حديث لا تقول ما شاء الله وشئت، شوف المباح من ذلك الترتيب، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فدي معناها مطلق الاشتراك هو الآن ليس الترتيب، لأنه نهى عنها، لا ينهى عنها إلا إذا كان فيها مطلق الاشتراك. لا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. وحديث بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله ورسوله. حديث أبدأ أيضا بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ ما بدأ الله به في هذا الباب. أبدأ بما بدأ الله به، يعني تبدأ، إذا قلت أبدأ بما بدأ الله به فالذي يتلوه يكون مرتبا عليه. وحديث يا رسول الله أقاتل أو وأسلم، قال أسلم ثم قاتل، وهذا الذي احتج به العلماء على الترتيب هنا، قال أقاتل وأسلم، قال أسلم ثم قاتل. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواو لمطلق الجمع، بل جمهور الأصوليين ذهبوا إلى ذلك أن الواو لمطلق الجمع، والأدلة تستدلون بها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، فنهى أن يجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد. ولذلك قال قولوا ثم أرشدهم في ذلك، لا تقولوا شاء الله وشئت، ولكن قولوا شاء الله ثم شئت، أو ثم شاء فلان. فهذه دل على أن الواو ليست ترتيبية، وهذا قاله أبو يعلى في كتابه الماتع العدة. نعم. ومن الأدلة أيضا، وذهب بعض المتكلمين أن الواو للترتيب، وهذا قول الشافعي، يعني بعض الأشاعرة، وهو قول الشافعي على أن الواو ترتيبية. الساعة 11 إن شاء الله، الليلة الساعة 11 رامي بإذن الله. نعم. وفي قوله تعالى ومن يعصيهما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل من يعصي الله ورسوله فاجعلها ترتيبية. لما قال ومن يعصيهما قال له بئس خطيب الأمة أنت، لأنه جمع بينهم. قال قل من يعصي الله ورسوله فجعلها مرتبة، ولو كانت للجمع لنهاه عن ذلك، فلو كانت للجمع لنهاه عن ذلك. نعم. كما استدل أيضا الرازي والأمدي على أن الواو ترتيبية في الحديث أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، فمعنى ذلك أن الذي يتلوه يكون مرتبا عليه، الذي يتلوه مرتب يكون مرتبا عليه. واستدل من قال بأن الواو للترتيب أيضا بقول عمر الشاعر لما قال كفى الشيب والإسلام، قال لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، لو قدمت الشيب الإسلام على الشيب لأجزتك. وهذه فيها أيضا دلالة على أنه ما كان مطلق الجمع، بل كان الأمر على الترتيب. والصحيح الراجح في ذلك أن الواو قد تأتي ترتيبية والقرينة حاكمة، قد تأتي الواو ترتيبية وتكون القرينة هي الحاكم، على قول الشافعية بأنها تأتي ترتيب، لكن جمهور الأصوليين أنها على مطلق الجمع، نقول القرينة تحكم بذلك. نعم. المبحث الثالث في هذا الباب هو دلالة الاقتران، وهي أيضا على مراتب ثلاثة، فقد تكون ضعيفة وقد تكون قوية وقد يستوي الأمران. أما دلالة الاقتران قوتها إذا جمع بين المقترنين، لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله، فيكون فيها قوة يعني. كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. حقيقة الأمر هذا اشتراك الثلاثة في لفظ الحق الذي عليه، وما قلنا حق واجب أو مستحب، لكن مع هذه القوة يظهر الضعف، لأنه لا يستطيع أحد يقول أن مس الطيب واجب، ومن قال بوجوب الغسل يقول بوجوب التطيب وبوجوب السواك، بل الإجماع على أن السواك ليس بواجب، الإجماع على أن السواك ليس بواجب. وهنا الأصوليين يرون بأن هذه الدلالة ولو كانت قوية في مسألة الاشتراك لكنها ضعيفة في الاقتران، يعني لا يستطيع أن يسحب حكم الوجوب على السواك وعلى الطيب عندما يقول بأنها اقترنت بواجب وهو الغسل يوم الجمعة. وغسل يوم الجمعة على الراجح أنه مستحب أيضا، قد نقول هنا لا، نحن نقول بأنه على الراجح من أقوال جمهور أهل العلم على أن غسل يوم الجمعة مستحب، فيكون ذات الاقتران قوية، فإن الغسل مستحب، أيضا السواك مستحب، وأيضا الطيب مستحب. فهنا الثلاثة اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق، سواء كان السواك أو التطيب أو الاغتسال. هنا كما قلت الجمهور هنا يسحبونها ويقول وأن الغسل مستحب لاقترانه بالمستحب، لاقترانه بالسواك ومستحق مستحب باتفاق، ومن طيب من طيب أهل حتى ومن طيب إن وجد مستحب باتفاق. يقولون إذا فهذه دلالة على أن غسل الجمعة مستحب، وهذه كما قلنا أن العلماء يقولون هذه محل دلالة الاقتران القوي. وقد تضعف إذا كان تعدد الجمل واستقلال كل جملة بمعناها، فإن الاقتران هنا يكون ضعيفا، الاقتران هنا يكون ضعيفا. كقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنب. أصلا في هذا الباب هذه جملة مستقلة عن جملة أخرى، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لأنه يستقذره، وممكن أصلا كما قلنا الماء الدائم ينجسه. قال ولا يغتسل فيه من الجنب، هذا مستقلة لا يجوز أن يغتسل جنبا، يعني لا يقال أنه الغسل لا يجوز إذا بال، لا الجزء الغسل لا يجوز عموما، الغسل لا يجوز عموما، لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها، فهي منفردة عن الجملة الأخرى. فالاشتراك هنا بمجرد العطف، بمجرد العطف، فلا يوجب الاشتراك في الحكم، وإن كان حقيقة الأمر أنه لا يجوز له الأمر الأول ولا يجوز له الأمر الثاني.
شيخنا السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
هذا الشيخ الجملتين مختلفتين في الحكم، هل هي قاعده يعني طريقه عند المذاهب كلهم القاعده الاصوليه؟
هي مختلف فيها. نعم لا هي مختلف فيها طبعا، لكن حقيقه الامر ان دلاله الاقتران في قول جميع اهل العلم انها ضعيفه، ليست بقويه، يعني لا ينسحب حكم واحد على الاخر بمطلق الاشتراك، يعني هي فقط تفيد مطلق الاشتراك، اما سحب الحكم لابد من قرينة خارجية. بالنسبة للجملتين هنا، الجملة الأولى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه، هذه جملة مستقلة بأنه لا يجوز له أن يغتسل في الماء بال فيه، وأيضا إن كان حالة كونه جنبا لا يجوز أن يغتسل في الماء الدائم أيضا.
يعني الماء الدائم حتى لو لم يكن بال فيه يعني لا يجوز اغتسال به
اذا كان جنبا، ان كان جنبا
يعني ما حكم الماء هذا الماء
هو حكم الماء هنا العلماء يقولون على الكراهة ان يستخدمه المرء، لان الماء يبقى على اصل طهوريته ما لم يتغير، الماء يبقى على اصل طهوريته ما لم يدل دلالة انه انتقل من الطهورية الى النجاسة او الطهرية، وهذا يتبين لنا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته، فإذا كانت النجاسة لا تغيره، يعني لو بال ولم تغير الماء كان كثيرا ولم تغير الماء، فإن الناس قد يتركونه استغذارا فقط لكنه الماء لا يتنجس. مفهوم؟
طيب
أحسن الله إليك. فهنا نقول بأن العطف في هذا الباب لا يجب الاشتراك في الحكم، هو فقط العطف مجرد الاقتران، فالعطف يفيد الاشتراك أو مطلق الاشتراك في المعنى، وإن كان عطف مفرد بمفرد كقام زيد وعمر، أما إن عطفت جملة على جملة فلا اشتراك في المعنى، نحو اقتل زيدا وأكرم عمرا، التباين موجود هو الآن، فمطلق العطف هنا لا يستدل به على سحب الحكم. وهنا يقول العلماء وهنا يظهر ضعف دلالة الاقتران أنها ضعيفة، لا يصح فيها سحب حكم الجملة الأولى على الجملة الثانية، متباينان اقتل زيدا وأكرم عمرا، لكن يمكن أن نقول في اقتل زيدا وأكرم عمرا قد نقول بالترتيب، وقد نقول بأن هذه على ما وفق ما قاله الشافعي على أن الواو ترتيبية، لا تكرم عمرا حتى تقتل زيدا، وقد يكون التساوي، وهذه كما قلت القرائن المحتفة هي التي التي تظهر هذه المسألة. ودلالة الاقتران لابد يعني أن نقف معها. دلالة الاقتران دلالة الأصل فيها أنها ضعيفة ليست بقوية، تقول عشر من الفطرة، فهنا قارن الواجب بالمستحب، ما قارن الواجب بالواجب، قال عشر من الفطرة وذكر حلق العانة وتقييم الأظفار وذكر حلق اللحية، وحلق اللحية حرام على قول جميع أهل العلم، وتقليم الأظفار على الاستحباب، واستخدام السواك على الاستحباب. فلذلك قالوا ذات الاقتران ضعيفة ليست قوية إلا أن تأتي قرينة خارجية. نعم تفضل. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليك حبيبي، تفضل يا دكتور. الصوت مش واضح، بس السلام عليكم، ما ممكن توضح بس صوت حضرتك؟ انا اسف جدا.
نعم، يقول ملك اللي هي في بعض العلماء يقول بألفة السنة ولكن ليس بحرام، يعني
بعض العلماء ماذا؟ انا اعتذر، عفوا لو تعيد علي الكلام لاني ما سمعت جيدا، انا اسف جدا، عفوا. ايش تقول؟ حلق اللحية ليس بحرام، هذا قول الشافعية قالوا بالكراهة، أنا قلت على قول الجمهور، يعني لو أنت سمعتني قلت على قول الجمهور، صح ولا لا؟ يعني المسألة خلافية، أنا يعني ما بتعرض، لا أتعرض للمسألة، أنا فقط أقول بأن الجمهور قالوا بأن حلق اللحية حرام، المعتمد عند الشافعية الكراهة، وهذه مسألة فيها بحث، لكني ما أردت أن أبحث المسألة، أنا أردت أن أبين دلالة الاقتران أنه يعني تكلم على إعفاء اللحية، طيب، وعلى أن يحف الشارب، وأيضا تقليم الأظفار، فأتى بواجبات مع مستحبات، فهذه تدل عن دلالة الاقتران ليست قوية. فقوة دلالة الاقتران بالقرينة، قوة دلالة الاقتران بالقرينة، ماشي. هناك مبحث آخر أيضا لابد أن يكون عند المجتهد عندما يجتهد ويستنبط الأحكام، التفريق، لأن المباحث هذه مباحث من الأهمية بمكان، التفريق بين النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، وهذا فيه مسائل مهمة جدا، مسألة النص ومسألة الظاهر والمؤول، مسألة المجمل والبيان، وهذه تحتها مسائل كثيرة جدا تفيد العالم عندما يستنبط الأحكام من الأدلة في هذا الباب، إن كان نصا، إن كان مجملا، إن كان ظاهرا، إن كان مؤولا، هذه مسائل كما قلت لابد من إتقانها حتى استقيم الأمر في استنباط الحكم من الدليل. فالكلام ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل، وذلك أن كل لفظ لا يخلو من أمرين، إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، هذا نص، النص هو الذي لا يحتمل غيره في من اللفظ، كأن تقول قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، هل هنا في أي احتمال للنص؟ قال عشرة كاملة تأكيدا، تلك عشرة كاملة، فهذه فيها دلالة على التنصيص. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، نص في بطلان العقد. لذلك قال علماؤنا قالوا ولو القاضي قضى في عقد على مذهب الحنفية فإنه يعني يمشيه يقره، قلنا خطأ، لأنهم قالوا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، المسألة الشهادية، قلنا لا، هناك نص في المسألة ولا اجتهاد مع النص لا اجتهاد مع، ما في نظر مع أثر، لا اجتهاد مع النص، والنص قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فقوله كل مسكر خمر فيها تنصيص على أن أي شيء من أن يكون من الذرة أو من الشعير أو من الدبس أو من عصير العنب كله سواء، لأنه كله يسكر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، سميه ما تسميه، سميه مشروبات روحية، كونياك، طالما يسكر فهو خمر، كل مسكر خمر. وهذا نص أيضا لا يحتاج إلى 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 لا يحتمل أي احتمال ولا يحتاج إلى بيان. فهو الآن اللفظ لا يخلو من أمرين، إما أن يكون على معنى واحد لا يحتمل غير هذا المعنى فهو نص، وإما أن يحتمل غيره. إذا احتمل غيره له حالتان، الحالة الأولى أن يكون أحد الاحتمالين أظهر من الاحتمال الآخر، فهذا الظاهر كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سائل تفصيله إن شاء الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يأكل فليصلي. فليصلي لو قلنا بالظاهر في الصلاة، هي الصلاة ذات الأركان المعهودة المعلومة بالطهارة، مستقبل بها القبلة، يصلي ويقرأ الفاتحة، هذه معنى قول النبي أو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليصلي. ويحتمل أن يريد فليصلي يعني فليدعو، يدعو لأهل البيت. فقال النبي إن كان صائما فليصلي، فليصلي يعني يصلي صلاة ركعتين، يجعل البركة مكان الطعام والشراب في هذا الباب، ويكون أدى طاعة في البيت، أو فليصلي يعني فليدعو لهما. وهذا كما قلنا قد نحمل على الظاهر وقد نحمل على المؤول، وهذا لا يكون إلا بقرينة حاكمة ناقلة تنقل من الظاهر إلى المؤول، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله تعالى مع ضرب الأمثلة. الحالة الثانية أن يتساوى الاحتمالان، يعني اللفظ يحتمل غيره ويستوي فيه الاحتمالان بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر، هذا المجمل، هذا ما قاله العلماء يسمى المجمل، والمجمل يحتاج لبيان. ومجملات القرآن بيانها في القرآن أو بيانها في سنة النبي العدناني. طبعا المجمل لا حكم فيه، وهذا سنبينه إن شاء الله. فالمجمل محتاج لبيان، كما أن الظاهر إذا ورد عليه التأويل فيكون مؤولا، يبقى عندنا النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. نعم، المسألة الأولى النص، المسألة الأولى في كلام عن النص. والنص تعريف النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحد، ما فيش احتمالات ترد على الذهن، هو معنى واحد الذي يرد على الذهن. فالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد يفيد بنفسه من غير أي احتمال، كما قلنا أظهر من ذلك قول الله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، إذن يذهب إليه، يؤخذ بالنص ولا يبحث عن الناس، لا يعدل عنه إلا بنفسه، لا يعدل عنه إلا بنفسه. يبقى النص لا رجوع فيه، النص لابد أن يؤخذ به، كما قلت قال فأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا نص، إذا لا يعدل عنه، لا يعدل عن النص، لا يعدل عن النص، النص بحال من الأحوال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بلال بتمر جنيب فأكله فقال أكل تمر خيبر هكذا جنيب؟ قال لا والله يا رسول الله، إننا نبدل الصاع بالصاعين، الجنيب والجمع، جمع لو في شيء من الرداء، فقال أو عين الربا، في احتمال هنا، في احتمال أن تكون ربا، نصه الآن عين الربا أو عين الربا، ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم دنير جريمة. فالنص لا رجوع فيه، والنص يجب العمل به ولا انتظار لشيء آخر، فالنص واجب العمل به. أقيم الصلاة يبقى لابد من إقامة الصلاة، النص العمل به وجوبا ولا يعدل عنه بأي شيء إلا إذا نسخ، إلا إذا نسخ. المعنى الثاني والمسألة الثانية والظاهر. الظاهر نقول اللفظ يحتمل معنيين، في الظاهر اللفظ يحتمل معنيين، لكن هناك معنى أظهر من الآخر، يعني أحدهما أرجح من الآخر. طبعا مع تجويز اللفظ الآخر، مع تجويزه. مثال أن تقول الأسد، فالأسد الظاهر، إذا قلت الأسد الخلود ترعى من الأسد، الأسد فإن الظاهر فيه أنه الحيوان المفترس. لما يقول أسد فكأنه رأى الأسد الذي هو يدب على الأرض، حيوان يعني مفترس. الحمد لله رضي الله عنكم وفقكم الله كل خير وبر، أحسن الله عليكم. ومع احتمال أنه يكون يراد به الرجل الشجاع، لأنه محتملة، رأيت أسدا يحمل سيفا، خلاص القارينة هنا ألجأتني لأن أقول أن مراد بها رجل شجاع. ومسألة الظاهر، الأصل العمل بالظاهر ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر المأول. الأصل العمل بالظاهر ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. فالظاهر هو الراجح والمؤول هو المرجوح. عندما تقول يد الله فوق أيديهم، تقول يد الله هي يد تليق بجلال الله وكمال الله فوق أيديهم. نعم، هنا الفوقية يعني تشوف البينية نفسها لا تستلزم الملامسة. فكذلك الفوقية يكون فوقه دون المس. انت لو قلت نظرت إلى السماء وجدت القمر فوقنا أو فوق، هل في تلامس؟ فلو يقول يد الله فوق أيديهم لا يستلزم التلامس. والظاهر النهاية إلا أن تأتي قرينة تؤولها إلى النعمة أو القدرة. والعمل بالظاهر، الأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه. شوف انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما وجده يلبس ثوبا معصفرا، قال من حملك على هذا؟ أمك أمرتك تلبس هذا؟ أمك، لأنه طبعا ده تعريض به، لأنه هذا الزي لا يصلح إلا للأنوثة. قال أمك أمرتك بهذا؟ فقال أغسله، قال احرقه. لما قال احرقه ظاهر كلام النبي أنه يحرقه، مع أن ده إتلاف للمال، ومع أنه يجوز للنساء دون الرجال، مع ذلك لما سمع النبي قال احرقه ائتمر أمره وضعه في التنور. فلما رأى اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله أين ثوبك؟ قال وضعته في التنور. قال لما؟ قال أنت أمرتني أن أحرقه. فكان أرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لنسائه. فإذا الأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. المسألة الثالثة مسألة التأويل المؤول. دعوني أشرب ماء وأتيكم بعد إذن حضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر استميحكم عذرا. نعم. احنا قلنا الآن الظاهر والمؤول، تكلمنا على الظاهر وأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره، إلا أن تأتي قرينة بالتأويل فيحمل على التأويل. المؤول، وفي هذه المسألة فيها أبحاث نتكلم عنها، معنى التأويل وأنواع التأويل وشروط التأويل الصحيح الذي نأخذ عنه. التأويل له ثلاث معاني، معنيان عند السلف وهو الأصل، والمعنى الثالث هو الذي يجره المعتزلة ويأخذون به ويعلقون آمالهم عليه. المعنى الثالث عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره. أما المعنيان عند السلف، فالمعنى الأول يأتي بالحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقول كثير من السلف في بعض الآيات: هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأتي تأويلها. ذهب تأويلها يعني جاءت حقيقة ووقعت لنا، وهذه لم تأتي تأويلها، كقوله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهنا قال يوم يأتي تأويله، يعني يوم ترى حقيقته. هذا بالضبط مثله من قبل قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خلاص بدا لهم ما كانوا يخفون، صار الأمر حقيقة تأويلا. يبقى إذن هي ما يقول إليه الأمر، حقيقة ما يقول إليه الأمر، هذا معنى التأويل عند السلف. ولذلك في كثير من الأمور يقولون هذا جاء تأويله وهذا لم يأت تأويله بعد. والمعنى الثاني هو البيان اللي هو التفسير، التأويل بمعنى التفسير، كأن تقول قال ابن عباس القول في تأويل قول الله تعالى كذا كذا. وهذا الذي قال ابن عباس عندما قرأ قول الله تعالى: يعني هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف أو صل في الوصل، قال ابن عباس: ويعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما التأويل عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره من الراجح إلى المرجوح، لكن نقول له لابد من قرين. نحن السلف يعني هنا العلماء لا يردون التأويل كلية ولا يقبلونه كلية، لابد من قراء حتى يقبل التأويل. فالتأويل لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، إذن وجب أن نأخذ به لأن ده مراد الله أو مراد رسول الله. وقد قلنا التقعيد الصحيح: آمنت بالله بما جعل الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأويل قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذا قمتم إلى الصلاة، الحقيقة الظاهر هنا القيام، وحقيقة الأمر أننا لو نظرنا أنه لابد من مقتضي، لأنه لا يمكن أن يفهم الكلام على ظاهره. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني هو لو في الصلاة يغسل وجهه وهو في الصلاة ويغسل يده في الصلاة، ده الظاهر، يعني هو قال الله أكبر ثم يذهب يغسل وجهه ويده، هذا الظاهر، وهذا غير ممكن إذا خرج من الصلاة. فهنا المقتضي لابد من تقدير ليحفظ المعنى، نقول: وإذا أردتم، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا أولا، إذا أردتم القيام. وهذا تأويل صحيح، هذا التأويل صحيح. كما أن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلمون في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منها قال يظلمون في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نقول تأويله في ظل عرش الرحمن. وقالوا القرينة أثبتت ذلك التأويل، القرينة أثبتت ما يراد من المعنى، لأنه قال في رواية أخرى في مسند أحمد: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فيقول في ظل عرشه،
نعم.
أما الثاني أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل، يعني هناك ضعف قرينة، ضعف قرينة. وهذا هو التأويل الفاسد أو البعيد، كان تقول في قول النبي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بأن المراد بالمرأة الصغيرة، أيما امرأة صغيرة نكحت، المرأة أصلا لا تقال إلا على الكبيرة البالغة، المرأة لا يطلق عليها، الجارية التي يطلق عليها على الصغر، المرأة لا يطلق إلا إذا كانت كبيرة. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فحمله على الصغيرة عشان ولاية الإجبار، هذا صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة حاكمة، فيكون تأويلا فاسدا، يكون تأويلا فاسدا. وده أكثر ما يقوله المعتزلة، ده أكثر ما يقوله المعتزلة، مفيش قرينة أصلا، ويبدأون في التأويل تأويل لعب. ومثال ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الظاهر من لفظ أن المراد كل اليد من مفصل الكتف، لكن هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المراد من ذلك أن المراد قطع الكف وحدها، فهنا يبين لك أن المراد هنا المعنى المرجوح لا المعنى الراجح، يعني التأويل هو الصحيح هنا. وأما الثالث فهو أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل لا قرينة، وإنه لفي أم الكتاب العليم الحكيم على كتاب الله جل في علاه يقول علي يعني علي، علي دي ولاية، دي دلالة على ولاية علي. يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا فلانة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا لعب، هذا عبث، هذا يصل للكفر، هذا يصل للكفر، لأنه تكذيب لله جل في علاه. هناك شروط أربعة لصحة التأويل حتى نقول بالتأويل ونقبله، لذلك قلنا نحن لا نرد التأويل كلياتا ولا نقبله كلياتا. شروط أربعة لصحة التأويل ولحملها: الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا في اللغة العربية، يعني يكون اللفظ محتمل في اللغة العربية، ما يحتمل اللفظ في اللغة، فإن كان لا يحتمله اللفظ فهو تأويل مردود، كقول الله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، يؤولون الكرسي على العلم، هذا اللغة لا يمكن أن تحمل ذلك، لا تحتمل اللغة بحال من الأحوال، فيكون هذا تأويل فاسد. رضي الله عنك أفادي، فيكون التأويل تأويلا مردودا. يعني يقولون الكرسي هنا معنى العلم، أو حمل قول الله تعالى الرحمن عرش استوى، الأشعرة يقولون استولى، هذا أيضا هذا اللغة لا تحتمله، لا يعرف أبدا في لسان العرب استعمال الكرسي بالعلم واستعمال الاستواء بالاستيلاء، لا يعرف في لسان العرب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى المرجوح بعينه، يعني عندنا قرينة تدل على أن المراد هو هذا، ونحن نبحث عن مراد لا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من قال بذلك دون البينة تكون دعوة بلا برهان ترد على صاحبها، وقد يكون عبثا كما فعل الرافض الخبثاء في قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا الشجرة الملعونة بنو أمية، وهذه الرافض الخبثاء والباطنية هم أسوأ الناس تأويلا لكتاب الله جل فعلا، هم أسوأ أكفر الناس، بل قول أكفر الناس في تأويل كتاب الله جل في علاه. الشرط الثالث هو أن يمتنع حمل اللفظ عن، نعم تفضل دكتور.
الله يحفظك شيخ. بالنسبة للتفسير الإشاري هل يدخل في هذا التأويل؟
يدخل في هذا، يدخل فيه. يدخل فيه، يدخل فيه. نعم. وأقول الشرط الثالث أننا يمكن أن نقول جاءت القرينة الحاملة على التأويل، لكن هناك مانع يمنع من الحمل، هناك مانع يمنع من الحمل. والمانع قد تكون يكون نص أو تكون أو يكون قياس يمنع في معنى النص، يعني في معارض آخر لا يجعلنا نحمل مع وجود القرينة التي تجعلنا نحمله على نحمل على التأويل. لو ضربوا مثلا بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، الجار هنا هل المقصود به الجار المجاور أم الجار المشترك؟ المشترك الاحتمال وارد، وعندنا بعض الأدلة جعلت يعني الاحتمال يكون
مشترك.
نعم، ممنوع حمله على المجاز. يعني إذا قلنا الجار حق بصقبه يحتمل الجار الحقيقي أو يحتمل الشريك، صحيح ولا لا؟ فهو احتماله على الشريك هذا هو المؤول، والظاهر أنه الجار المجاور، لكن جاءتنا قرينة تمنع الجار المجاور بقول النبي إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل ذلك في قول الجار حق ثقبي عن الجار المشارك ليس المجاور، الجار المشارك، لأنه قال إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق مع الشراكة فلا شفعة، فلغى الشفعة. فيبقى إذن وجوبا هنا نقول بأن المانع منع من الحمل على الجار المجاور بقول إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق. الشرط الرابع أن يسلم الدليل الصارف أن يسلم الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته من أي معارضة، وقد نقول الفاصل في ذلك بين صحيح التأويل وبين باطله أن الصحيح ما وافق ما دلت عليه النصوص وما جاءت به السنة وطبق، والباطل كل ما خالف النصوص والسنة. ونحن نقول بل لابد من أمور، وهي أن العالم يحمل اللفظ على ظاهر ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، ولابد أن يأتي الدليل الصارف ويكون فيه قوة ويسلم من المعارضة. فإن لم يكن ثمة قرينة سالمة من المعارضة فلا يجوز التأويل بحال من الأحوال. ولذلك قلنا أن السلف يقولون بالتأويل، لكن يقولون التأويل لابد له من ضابط، وفيها ما قلنا من الشروط الأربعة: أن يكون اللفظ محتملا للمعنى في اللغة، وأن يكون أيضا اللفظ محتمل المعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب، وأن يكون أيضا معه القرينة الحاكمة لذلك، وإثبات صحة الدليل الصارف، وأن يكون سالما من المعارضة، أن يكون سالما من المعارضة. هناك أيضا مباحث أخرى، وهي الكلام على المجمل والمبين والأحكام التي تتعلق بالتبيين وتأخير بيان عن وقت الحاجة وتأخير بيان إلى وقت الحاجة، والفارق بينهما، وهل يجوز الأول والثاني أو لا يجوز. هذا إن شاء الله نراه في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى على منهج الاستنباط عند علمائنا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن أتقن هذه الأبواب التي أراها من أهم أبواب الأصول التي تساعد المجتهد لاجتهاده. لو عند الدكاترة أسئلة فلا تفضلوا مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا قلنا القرينة، هل العقل تكون قرينة؟
العقل قد يكون يعني قرينة، نعم، مانع من الحمل، إذا وده المانع كما قال علماؤنا ألا يكون هناك مانع، أن يكون هناك مانع نص أو مانع عقلي يمنع من قبول الحمل على الظهر.
طيب من العقل، إذا قالوا لنا العقل هو مثلا صرفناه وجاء ربك وجاء أمر ربك،
نعم هم قالوا تعالى نقول، بس تعالى ننظر فيها العقل الآن، خلينا نتكلم مع بعض واحدة واحدة. صح، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قلت العقل لا يقبل. أي عقل؟ أي عقل؟ ما الذي عارض في العقل هنا مجيء الله جل في علاه؟
يوجد مثلا وجاء أمر ربك موجود في الآية،
وأنا الآن أنا أقول
وجاء ربك إذا موجود في الآية لصرفناه هذا إلى ذلك.
لما الأصل عدم التقدير؟ خلينا نتكلم على الظاهر والمؤول. أبو بكر، أبو بكر اسمعني وبعدين أنا أسمعك ممكن.
طيب
قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب الآن أنا مطلوب مني كما قلت في الضوابط أن أنا أحمل اللفظ على ظاهر ما لم تأتي قرينة تصرفه، صح ولا لا؟
نعم.
طيب الآن أنا أقول لك جاء ربك، الله يجيء، أنت قلت لي لا جاء أمر ربك، صح ولا لا؟ قلت لك الأصل عدم التقدير، قلت لي العقل مانع من الحمل على الحقيقة، قلت لك أي عقل؟ أمين، رضي معك ساندو كان، حفظك ربي، حفظ الله لك إيمانك وقلبك. أي عقل؟ وما هي القرينة العقلية التي منعت مجيء الله جل في علاه؟
الأشعرية مثلا الذين يرون فيه هو العقل.
مالي هم هو العقل والأشعرية، هو العقل والأشعرية؟ دكتور افهمني، أنا أقول لك الأشاعرة يقولون بذلك لأنهم أدخلوا عقولهم في الغيب، لذلك خسروا كثيرا وحرفوا الكلمة عن مواضعه ويحسبونه تأويلا، والله وهو تحريف.
لا قصدي، لكن إذا قلنا أنه يجوز عقلا قرينة، إذا جوزنا من المانع
يعني؟ لا المانع أنني قلت لك أنني مطالب أن أحمل اللفظ على ظاهره، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. فالآن بلسان عربي مبين جاء الله يجيء. طب كيف يجيء؟ أنا لا أعرف كيف يجيء، هو غايب عني، خليني أكمل بس.
لأن الآية موجودة مثل وجاء أمر ربك
وجاء أمر ربك. طب فين الرابط؟ أين الرابط؟ أين القرينة التي تحملني على التقدير يا بني؟ قل لي ما القرينة تحملني على التقدير؟ أنا أتيتك بشيء يفيدك، اسمع يا رجل حتى أسكت أنا وتتكلم عشان أفهم منك بعد إذن حضرتك. عفوا، قلت لك حديث النبي سبعة يظلهم الله في ظله، الظل مضاف لله الآن، وكل ما أضيف لله من المعاني لابد أن أقول أنه صفة من صفاته، في ظله يوم لا ظل إلا ظل. هنا رواية أخرى بنفس نص الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، يبقى علمنا ان المراد ظل العرش، مش الرحمن ليس له ظل بل هو ظل العرش. ليش؟ لان الروايه الاخرى جاءت بذلك. انت بتقول الايه فين الحامل؟ انا الحامل سبعه وسبعه، سبعه يظلهم الله في ظلي، سبعه يظلهم الله في ظل عرشي، نص واحد وفيها مجمل هنا في ظله بينه بظل عرشي. هات لي بقى القرينه في مساله ان انا اقدر التقدير وجاء امر ربك. لا يا اخي، وجاء ربك، نعم جاء. وفي الآية الأخرى إيش قال؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويأتي أيضا، لكن لابد أن تقول يجيء على ما يليق بجلاله وكماله، يأتي على ما يليق بجلاله وكماله، لأننا لم نرى ولم نعلم ولم يخبرنا من رأى، صحيح ولا لا أبا بكر؟ يبقى نحمله على ظاهره ولا نؤول. تفضل، تعال أنا أسمعك الآن.
طيب هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه وياتي ربك وياتي بعض ايات ربك؟
ممتاز. ها يا هنا ياتي ربك، هنا ياتي ربك
بعض ايات،
وياتي بعض الايات. جمهور المفسرين على الشمس تشرق من مغربها، او على الدابه الجساسه، وهذه بعض ايات الله. فلما اقول بقى اتيان الله واتيان بعض الايات؟ لا، يبقى اذا مع ذلك انهم تفضل
نفس الآية ترد عليه، وجاء ويأتي ربك ويأتي بعضه، والواو هنا
أيوة نعم، على 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 المغايرة هنا،
عطف هذا العطف الآية
على المغايرة هنا، على المغايرة في الإتيان هم. نعم
المغايرة في حالها، لكن مثلا هذا لا يمنع إذا كان في موضع، في موضع ثاني إذا خسرناه بالثاني يعني مثلا.
لو عندك قرينة بذلك نأخذ بها، نأخذ بها.
ذلك لمن يقول كيف نرد عليه؟
خلاص رددنا عليه، قلنا له لا تحمل الأمر على التأويل حتى تأتينا بالقرينة. فهمني؟ هذا هو.
القرينة قلنا العقل عقرينة.
أخي ما في، لا لازم تسلم المعارضة. قلنا لك ما الذي حملك على هذا؟ ما فين الحامل على أن تقدر العقل؟ إيش العقل؟ العقل لا يقبل المجيء. اسمعني بس، ما العقل؟ العقل ما فين تعظيم الله؟ الله يهديك، تعظيم الله أن أنا أحمل صفاته على ظاهرها، لا تعظيم الله. مش الله مش الله هو الذي قال يجيء، ولا إحنا اللي قلنا؟ من الذي قال يجيء؟ قل لي أبا بكر، من الذي قال وجاء؟ من
هو بعد؟
هو قال سبحانه. طب اسمع بقى، اسمع، هو قال. قف عند قولي، انت ليش تؤوله؟ خذوا على ظاهر، يبقى هو بيجيء. انت قل لي العقل لا، العقل لا يقبل، لأن المجيء من فعل الحوادث، يبقى حل به الحادث يكون حادثا، او ان هذا تشبيه، يبقى لازم عندما يجيء يبقى يمشي برجليه ولما يمشي بخطواته، يبقى صح كده. فتقول لي لا لا لا، اعوذ بالله من التشبيه، انزه بعقلي ربي واقول جاء امر ربك. كده استوت عندك المساله عند الاشاعره؟ هذا الذي عندهم، اخر ما عندهم هو ذلك. نقول له يا بني الا تتعلم كيف الا تدخل عقلك في غيب الله؟ اليس هذا غيبا؟ اليس من الغيب هذا؟ قل لي، انا اسالك ابا بكر، انا سالتك، سألتك
كذلك الآية.
لا إله إلا الله، أجبني يا رجل عشان نصل للحل أنا وأنت. أليس هذا غيبا؟ ها، أليس هذا غيب؟
ما هو
المجيء؟ مجيء الله وكيفيته غيب ولا مش غيب؟
غيب. نعم
غيب، الحمد لله. الغيب أنا أدخل فيه عقلي ولا أسلم له؟
من يسلم؟ لكن لمن لا يسلم؟
يا الله يهديك يا رب، اهدي يا رب اهدي أبا بكر عشان يفهمني. الآن أنا أريد أسألك، أنت أجبني، لا تحيد المسألة، ما فيها حيدة. الآن الغيب نسلم ولا نعترض؟ بس هذا، أو ندخل فيه العقل؟
هو يريد منك الشيخ أنك ترد على من يقول كذا.
أنا رديت، أو رديت، قلت له الآن الله قال لي هو جاء، أنا لما أؤوله؟ إذن هو جاء. أنت تقول لي عقلي لا يقبل أنه يجيء، لأن المجيء يشابه كده الخالق بالمخلوق، والمشابهة نقص، وأنا أنزه ربي عن نقص فأقول جاء أمره، صح؟
قوله تعالى.
اسمع يا ابني، قل لي صح ولا غلط عشان تمشي معي، صح عشان أصل بك لما تريد.
أنا ما عندي مشكلة بالنسبة، أنا خلاص أنا سلمت، ما في مشكلة.
طيب ماشي.
لكن قوله هنا أيضا آية، قولته هو معكم أينما كنتم، أنتم تؤولون مثلا اينما كنتم، هو بعلمه هو معكم، ليس هذا كذا تقولون.
طب اصبر بقى، اصبر. طيب اصبر، اصبر
هنا ثم تقولون لا نؤول هنا.
طب ايوه نعم. طيب ابي بابا بكر، هل رايتني قلت لك باننا نرفض التاويل كليا؟ قل لي، هل قلت ذلك؟
لا، مجازا انا مثلا.
اصبر لي يا ابا بكر، انا معك في الايه يا أبا بكر، أبوس إيدك ورجلك وبين عينيك، فاسكت عشان تستفيد. قلنا لك الآن، هل أنا قلت التأويل يرد مطلقا أو يقبل مطلقا، ولا قلت عند القرينة؟ قل لي.
لا عند القرينة.
ممتاز. تعال نجيبوا الآية اللي أنت تكلمت عنها.
لكن اختلفنا في القرينة لك.
لا، ما
هل العقل قرينة؟ قلت
يا شيخ، أنا سأقول لك أي عقل. قلت لك أي عقل أنكر عليك؟ أي عقل يكون قرينة؟ وسلمت لك لما سلمت لك العقل قرينة. أي عقل؟ عقل من؟ عقل زيد ولا عقل عمير ولا عقل غفير ولا عقل نفير ولا عقل زهير؟ مش الفهوم مختلفة والاجتهاد مختلفة ولا لا؟ إن سلم قلت لك القرينة تقبل إن سلمت. تعال الآية الذي قلت فيها أنت، صحيح كده؟ أنت الآية ما يكون من ثلاثة، صح؟
نعم.
مش هذا الذي أنت أردته؟ هات الآية.
الآية هو مثلا علم الله سبحانه وتعالى.
لا هات الآية الأول من الأول عشان أنا الذي سأجعلك تقول أنها مؤولة.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها.
اصبر 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 أبا بكر اصبر اصبر اصبر. قل يعلم قل يعلم الأول اصبر. قل قلها يعلم. ضع تحت ضع تحتها خط. ماشي أكمل بقى.
يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
ماشي. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم والخمسة إلا هو سادسهم.
ها وكمان في سورة الحديد يعلم ما هو الذي خلق السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم.
ممتاز سورة الحديد وهذا ممتاز عندنا. ماشي اختم. هات لي هات لي هات لي ختام الآية. هات لي ختام الآية بس. هات لي ختام الآية.
والله ما تعملون بصير.
ممتاز. إذا ابتدأت بالعلم واختتمت بإيش؟ بالعلم.
نعم
صحيح. طب الأول تبتدئ بالعلم وتختتم بالعلم، يبقى إذن هذه قرينة من السياق، والسياق من المفسرات ومن المقيدات. فهذا الذي حملني على تأويل وهو معكم يعني أنه بعلمه، والذي جعلني أؤكد هذا التأويل أن إجماع السلف على أن الآية وهو معكم أينما كنتم يعني هو معكم بعلمه بإجماع. نقل ابن كثير إجماع السلف على ذلك. يبقى إذا أنا عندي القرينة هي الحاملة على التأويل والإجماع حملني على ذلك، فقلت فسلمته. يبقى هو ده مراد الله جل في علاه. إذن هذا مراد الله جل في علاه.
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم.
ماشي. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات. طيب قف. هذا محكم. قف
ظرفية.
كيف قف؟ وهو الله في الفاء هنا بمعنى على. ويعتبران بالقرائن، وجمهور أهل اللغة يقرون بذلك. وهو الله في السماوات يعني على السماوات. شوف قال الله تعالى عن فرعون، قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هل هو شق النخل أصلبهم فيه ولا صلبهم على النخل؟
وفي الأرض.
أنا جاي لك في الآية بس أنت أفهم أبوس إيدك على أن في معنى على.
لا أنا عارف أنا في بمعنى على.
تخلص انتهى الموضوع. والله في السماوات وهذا عندنا. طيب أكمل لك يا حبيبي. أكمل يا بابا. قال الله تعالى في المحكم، قال الرحمن على العرش استوى. قال أأمنتم من في السماء يعني على السماء. قال وهو القاهر فوق عباده. وأيضا بأصل اسم العلي وهو العلي الكبير، والعلي اسم أسماء الله يتضمن صفة العلو. إذن محكمات أثبتت لأنه في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض. شو بقى في الأرض هنا؟ قف عند السماوات. اقرأ بقى بعد كده إن اجعل الواو استئنافية مش عاطفة. وفي الأرض يعلم سركم. وهذا هو، لأن أنا عندي القرينة في هذا الباب.
لماذا الواو لا نجعلها عاطفة؟
لأن المحكم. ممتاز.
أما نقول أنا
ممتاز. أنا فهمتك.
حتى بعض البيان ذكر هذا، قال
أنا هي أنا فهمتك.
متقدمة
ماي. أنا فهمتك الآن. لماذا لا تجعلها عاطفة؟ قلت لك المحكمات جعلتني أؤول، وأنا ما بردش التأويل. أنا بقول بالتأويل عند القرينة. عندي محكم أنه فوق السماء. طب وفي الأرض؟ لا، في الأرض هو مش موجود. هو موجود في السماء بائن من خلقي على العرش. علمه في الأرض، أمره في الأرض، حكمه في الأرض. وفي الأرض يعلموا سركم إلى آخر الآية. فإذا كان في الأرض علمه، وهو ده أيضا الذي يؤول به وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. وهنا يأتيك نفع إجماع السلف في هذا الباب. هات ما عندك تاني.
هذا الحد.
رضي الله عنك يا دكتور، أحسن الله عليكم. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. نعم. هل تسمحون بالاستئذان أم هناك أشياء أخرى أو أسئلة أخرى؟
الله يحفظكم.
رضي الله عنكم، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. اللهم اجعلنا كل صراحة وجعل الواجهة خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدكاترة الأفاضل، أستأذن حضراتكم. السلام عليكم. وأنتم إخوتي الكرام حفظكم ربي وأحسن الله عليكم ونفع الله بكم. أنا الآن عندنا المغني وباقي الدروس إن شاء الله نصف ساعة ونبدأ بإذن الله تعالى. أي نعم أشرف، كيف صحتك الآن أستاذ أشرف؟ طمني عليك، فديتك، كيف أنت؟ رجع عنده حصالة فتحها بعد 4 سنوات فوجد 4000 يورو. سألني عن الزكاة، قلت له متى بلغ المال النصاب؟ قال لي لا أعلم إلا التاريخ الذي بدأت أن أضع فيه مبالغ متفرقة ومن 4 سنوات. ينظر المال اللي بيضعه، غالبا بيضع أي بيضع كل يوم كام، فيحسبها على أن يبلغ النصاب 87 جرام ذهب على غالب الظن، فيخرج عليه الزكاة من وقته. إن لم يعلم يبقى يزكي لسنة ماضية وينتهي الأمر، يزكي لسنة ماضية وينتهي الأمر. رضوانك يا رندا، أحسن الله عليك. رضي الله عنك أحمد، أنت 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 تملأ العين والرأس والروح. رضوانك يا أحمد عبد الهادي، حافظك ربي حبيبي. معاذ، كم أحبك وأحب البحر الذي خلفك، حافظك ربي. إذا أستاذن حضراتكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. 4000 يورو لا تبلغ النصاب، مش ممكن يا شيخ، مش ممكن. لو 4000 يورو لم تبلغ 87 جرام ذهب يبقى خلاص مفيش عليه زكاة، انتهى. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رضي الله عنك أكرم، حافظك ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.